واربعين أربعمائة وألف من هجرة نبينا عليه الصلاة والسلام. نسأل الله الإعانة والتوفيق كما نسأله أن يبارك في الجميع، وأن لا يحرمنا إياكم الأجر والمثوبة، وأن يرزقنا إياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يصلح السرائر وأن يصلح الأحوال، وأن يجمع الجميع على كلمة سواء، ويلم ويجمع كلمة وشمل المسلمين على السنة والاهتداء المستقيم. اللهم آمين. موضوعنا أيها الأخوة هو الأخير من موضوع الدجال، وذكرنا جملة من صفاته ومن الأدلة ومن معنى الدجال ومن بعض ما جاء في الكلام عليه ومن الحكمة أيضا من وجود وخروج الدجال في آخر الزمان. ذكرت فيما سبق أن الكلام على الدجال متواتر جدا، وذكرت أن الكلام عليه كثير أيضا، وفيه أكثر من 150 حديثا، وذكرنا أن التويجري ذكر رحمه الله 190 حديثا، قال بين الصحيح والحسن، والحسن الذي يكون لغيره أي الضعيف المنجبر. طبعا هو توجيه له، لكن الأحاديث كثيرة. إذن الكلام على هذا الموضوع بهذه الكثرة وما فيه من التعارض بعض الأحاديث في الحقيقة يطول جدا، وأنا لخصت قواعد في الدروس السابقة، أما لضعف إذا في تعارض ويوجد تعارض، أما لضعف أحد الدليلين أو لقصور الفهم في ماذا؟ في الجمع. ولا نرد الدجال المهدي يأجوج ومأجوج كذا لبعض التعارضات التي توجد في بعض الأحاديث، مدام هناك أحاديث كثيرة جدا متواترة لا يوجد فيها تعارض وتدل على خروجه وعلى أنه سيكون، إذن انتهى الأمر، وأن هذا لوحده كاف في إثبات هذه العلامة من العلامات الكبرى. ذكرنا معنى الدجال وأنه من الدجل، وهو معروف اليوم فلان دجال كذاب يلبس الحق في الباطل، يلبس على الناس، يموه على الناس، هذا هو معناه الاصطلاحي. وأن الأدلة فيه متواترة أيضا، وذكرنا من صفاته أنه رجل شاب قصير، رجل من بني آدم شاب ليس بالشيخ الكبير، وما جاء في رواية الشيخ مضاعفة، وأنه قصير ليس بالطويل، عريض النحر، عريض النحر. قال أنه رجل شاب جسيم، وقال أحمر، وقال رأيته فاليمانيا أقمر أي أبيض. إذن حمرة مشربة أو بياض مشرب بحمر. وهناك حديث أنه آدم، وهذه لها أكثر من محمل، وأنه أفحج اللي نسمي حنا أفجح فيجح قصير، وإذا مشى ما يمشي مستقيم. وقال أيضا شعره وأنه جعد الشعر، وقال شعره كشعر الزنجي، وقال كأغصان شجرة، كل هذا مر معنا فيما سبق، ملخص الذي سبق. إذن الشعر الجعد الملتوي طويل، قال إن من بعدكم الكذاب المضل، وإن رأسه قال من بعده حبك حبك حبك، الحبك طويل متكسر مع طوله ويبوسته، وأنه كالزنجي أي الشعر الملتوي الملتف فنسميه معكرش، هذه كلها في صفات الدجال. إحدى عينيه مطموسة والأخرى عوراء، إذن كلتا عينيه عوراء. وسبق التوجيه أن هذه العين اليمنى لا توجد عين إطلاقا، وإنما هي جلدة، قال ليست بناتئة ولا جحرة، الناتئة البارزة والجحرة التي هي غائرة داخل العين. قال وإن عينه اليسرى عليها ظفرة غليظة، اليسرى أيضا عورة، نسمع كلام ما أدري. وأن العين أيضا اليسرى فيها ماذا؟ لحمة غلظة، وأنها تسد ما بين العين، يعني سادة أيضا النصف. قالوا فهو أيضا عور في اليسرى، قال كأنها كوكب دري، كأنها نخاعة حائط، بمعنى أن العين اليسرى العورة فيها لمعان كما يكون في الأعور بسبب العور، لا أنه مدح لعينه. هذا بعض ما سبق فيه كلام ما بين عينيه مكتوب كافر أو كافر، قال يتهجاها كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، قال يقرأه كل أمي كاتب وغير كاتب. هذا أيضا من أوصاف الدجال. أظننا وقفنا عند أين يكون خروج الدجال، من أين يخرج؟ في حديث فاطمة الذي في صحيح مسلم، قال هذا يكون ابتداء الدرس، وهو حديث تميم، ذكرنا لكم حديث الجساسة، ولا أظن أني سأتكلم عنه إلا باختصار في آخر الدرس، وإن لم نذكره ذكرونا فيه. قال ألا أنه في بحر الشام أو في بحر اليمن؟ قال لا بل من قبل المشرق ما هو، لا بل من قبل المشرق ما هو، لا بل من قبل المشرق ما هو. كأن النبي عليه الصلاة والسلام في البداية على أنه في الشام أو في اليمن، ثم أكد من الوحي أنه في بحر، أنه من قبل المشرق. وفي مسلم حديث أبي بكر يخرج من قبل المشرق من أرض يقال لها خراسان، وفي حديث أنس في الترمذي من حارة يهودية بأصبها، وصحح الشيخ الألباني رواية الترمذي. وذلك جمع بعض الشراح في مسألة الخروج، قال هو في جزيرة، في رواية تميم لما أرفعت السكينة على شاطئ الجزيرة، وأنه يخرج إلى أتباعه. وسبحان الله، اليهود الآن ينتظرونه، لكنهم هم يقولون بالمسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، والموجود في كتبهم هو هذا المسيح المنتظر الدجال، وأنه من الجزيرة يتوجه إلى أصبهان شرق طهران اليوم، فيتبعه اليهود، ثم يتجه الشمال إلى خراسان، ومن الجهة إلى جهة الغرب وهي تكون العراق والشام. قال يخرج من خلة بين الشام والعراق، فيعيث شمالا يمينا وشمالا عباد الله فاثبتوا، ثم تكون همته المدينة، أي من جهة ما بين الشام اليوم والعراق يتجه جهة الجنوب إلى المدينة. قال في حديث أنس الترمذي يخرج من حارة يهودية بأصبهان يتبعه 70,000 من يهود أصبهان، قال عليهم الطيالس، الطيالس لباس يقولون أخضر، وفي رواية في المسند قال عليهم التيجان، وقال كلهم ذو سيف محلا وتاج. من هؤلاء؟ اليهود. إذن هذا الأول. وقال في حديث أبي بكر الطويل في أنه يخرج من خراسان، قال يتبعه قوم وجوههم كالمجان المطرقة. قال في رواية أخرى فينزل خوزا وكرمان، فيتبعه قوم وجوههم كالمجان المطرقة. إذا تذكرون في علامات إشراط الساعة، منها قتال الترك ومنها قتال العجم، وصفات الترك والعجم واحدة. قال تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار الأعين ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة. قال تقوم الساعة حتى تقاتل خوزا وكرمانا من الأعاجم وجوههم كالمجان المطرقة. المجان المقصود الترس، اللي هو الدرع الذي يحمون فيها الوجه، يحمي فيها الصدر من ضرب السيوف، يعني وجوههم مدورة، فطس الأنوف ذلف الأنوف داخلة منبطحة، وقال صغار الأعين. الحديثين الآن معنا، ذكر الترك وذكر الأعاجم من خوزة وكرمان وأن وجوههم كالمجان المطرقة وهم أتباع الدجال، قالوا الترك والعجم واليهود. وجاء في حديث عثمان بن أبي العاص، حديث في المسند، وحديث أسماء بنت يزيد الأنصارية وهو أيضا في المسند، وقال الشيخ الألباني رحمه الله وكلا الحديثين ينجبر أحدهما بالآخر. عثمان بن أبي العاص قال وأكثر أتباعه النساء والأعراب، وفي حديث أسماء كذلك ذكرت هذا، ذكرت اليهود والنساء. إذن عندنا النساء والأعراب واليهود والترك والأعاجم، هؤلاء من جند الدجال. اليهود والأعاجم الكلام واضح، بالنسبة للنساء قالوا لضعفهن وسرعة تأثرهن بما يكون أمامهن، قالوا والأعراب يغلب عليهم الجهل، وأنه كما سيأتي في فتنته يأتي الأعرابي فيقول رأيت أن بعثت لك أمك وأبك. إذن هذا الكلام على خروجه، وأنه عندما يكون ما بين الشام والعراق يتوجه قال همته للمدينة. الآن يأتي المدينة، قال النبي عليه الصلاة والسلام في وما من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، فإن لها سبعة أبواب على كل باب منها ملائكة صافين يحرسونها، وقال ما من نقب من أنقاب المدينة إلا عليها ملك بيده السيف صلتا. قال في حديث تميم، حديث فاطمة بنت قيس الفهرية، قال وأنه يوشك أن أخرج، أن يؤذن لي فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها غير مكة والمدينة فأنهما محرمتان علي كلتاهما، كلما جئت نقبا من أنقابها استقبلني ملك بيده سيف صلتا يصدني عنها. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام بيده المنبر وقال هذه طابة. قال إن أبواب المدينة مشبكة بالملائكة، هذا أيضا في صحيح مسلم، إن أبواب المدينة مشبكة. في البخاري قال والمدينة لها سبعة أبواب على كل باب منها ملائكة. الشراح يقولون شنها الأبواب، والظاهر هكذا قالوا وهو أيضا واقعي، يقولون هالمداخل، وأن المداخل التي توصل إلى المدينة هي في ذلك الوقت ستكون سبع الطرق التي تدخل، وأن الحديث واضح. قال فيأتي المدينة فينزل في بعض سباخها، وقال فينزل في سبخة الجرف، وقال فينزل وراء أحد، كل هذه الأوصاف في الشمال الغربي من أحد اليوم. والجرف يقال هو مكان مستشفى الملك عبد العزيز اللي في المدينة اليوم، ولذلك منه يكون بجهة الشرق الشمالي مقبرة الشهداء، فيصعد جبل أحد. والحديث في البخاري قال يقول لمن معه أترون القصر الأبيض، فيقولون نعم، قال هذا قصر أحمد، فينزل ليدخل فتصده الملائكة، قال فيضرب رواقه عند أحد، أو قال عند سبخة الجرف، فيرجف ثلاث رجفات فتخرج المدينة خبثها، وقال فيخرج إليه كل منافق ومنافقة وكل فاسق وفاسق، وجاء في المسند كل كافر ومنافق. في هذه الرجفات يخرج من فيها، ولذلك كثير أو بعض الشراح في حديث أن المدينة تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، بعضهم حمله على وقت الدجال وأنها هنا تكون ناقية من الخبث كله. لكن تذكرون عمران وبيت المقدس خراب يثرب، لكن ليس هنا، لأن المهدي كان متى؟ قبله. فالمدينة الآن عامرة بماذا؟ بالطاعة وبالسنة بسبب وجود من؟ وجود المهدي. لا يشكل علينا حديث عمران وبيت المقدس خرابه يثرب. قال في الحديث مسلم قال حتى أن الرجل لا يرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها رباطا مخافة أن تلحق به. فهنا كلام على وجوده عند المدينة وعند أحد، من يتبعه ومن الذي سيخرج من المدينة إليه وهم منافقوها. قال في الحديث فتضرب الملائكة وجهه إلى الشام وبه يهلك. طيب النقطة الثالثة، ما هي فتنته؟ في حديث عمران في مسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أمر أكبر من الدجال. وقال في الصحيح قال ما من فتنة منذ أن ذرأ الله ذرية آدم على وجه الأرض أكبر من فتنة الدجال. إذن أكبر فتنة على وجه الأرض هي فتنة الدجال. قال حتى أن الرجل لا يسمع به فيأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به أو معه من الشبهات. هذه الفتنة الأولى. ما هي الخوارق؟ معه خوارق تخرق العادات، عادات البشر. أظن ذكرت شيء من هذا في الحكمة في الدرس اللي طاف، وأن كل ما ثبت مقبول والعقل لا يرد ما جاء بالنقل. يقول في الحديث في الصحيحين إن معه جنة ونارا. قال في الصحيحين أيضا معه جبال الخبز وأنهار الماء، جبال الخبز وأنهار الماء. قال إن معه جنة ونارا فجنته نار وناره جنة. قال في الصحيحين في حديث المغيرة قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله يقولون إن معه جنة ونارا، قال هو أهون على الله من ذلك. أي كل ما معه فإن الله يثبت المؤمنين ويدرأهم شره، وهو بالنسبة لله عز وجل ولا شيء، وأن الذي معه هو ابتلاء وعقوبات للمجرمين أو لعصاة المسلمين في ذلك الوقت. قال إن معه جنة ونارا. وقال في حديث أيضا في البخاري قال معه لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه جنة ونار. قال أرأي العين ناره جنة وجنته نار؟ قال فإذا رأى أحدكم ذلك فليغمض عينيه وليطأطأ رأسه وليدخل فإنها لا تضره. مما ذكر في الفتنة، في فتنة الدجال، أنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ويأمر الخربة باللفظ بالتشكيل فتخرج كنوزها فتتبعه، فيأتي القوم ممحلين فيتبعونه ويصدقونه فتدر عليهم سارحتهم أحسن ما كانت، أي من الحلال. ويأتي القوم فيدعوهم فيرفضونه فيتركهم فيصبحون ممحلين ليس معهم من أموالهم شيء. فتنة، مطر، نبات، ربيع يخرج، الأموال تدر وتتبعه. لكن القاعدة مرت معنا، ما هي القاعدة؟ واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذن لا يوجد أحد يأتي على وجه الأرض يقول أنا من؟ أنا الله. قواعد شرعية وجه الشارع الحكيم هذه الأمة المحمدية في الجواب وفي الرد على الدجال، فنلبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بها. يقول من فتنته أنه يأتي إلى رجل من الأعراب في بعض الألفاظ إلى أعرابي فيقول: رأيت أن بعثت لك أمك وأباك، أتؤمن بي؟ فيقول: نعم. قال: فيمتثلان له شيطانان، أو فيمتثل له شيطانان على صورة أمه وأبيه، فيقولان له: يا بني اتبعه فإنه ربك. وقال: يأتي للرجل فيقول: أرأيتم لو قتلته أو قطعته نصفين ثم أحييته، أتشكون بأني ربكم؟ فيقولون: لا. فيأتي له رجل من خير أهل الأرض أو هو من خير أهل المدينة، قال: فالحديث قد امتلأ شبابا، قد امتلأ وجهه شبابا، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. قال: فيضربه فيقطعه جذلتين رمية الغرض الهدف، ثم يمشي فيما بين القطعتين ثم يحييه، فيقول: أتشهد أني ربك؟ فيقول: والله ما ازددت بك إلا بصيرة، وأنك الدجال الذي أخبرناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي ليقتله فلا يسلط عليه ولا يسلط على أحد بعده. هذا بعض ما جاء في ذكر الفتن التي أو الخوارق التي مع الدجال، وأن الجنة نار وأن النار جنة، وأن الماء إنما هو ماء بارد فليغمض عليه وليطأطأ رأسه، إذا قال أنه نار فأنه ماء بارد فليشرب. الآن بعد هذا يتوجه الدجال إلى بيت المقدس، أي تضرب الملائكة وجهه. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام في خبر الخوارق، جاء من حديث عائشة وجاء من حديث أم شريك الأنصارية رضي الله عن الجميع، فقلنا: عائشة وأم شريك أين العرب؟ قال: هم قليل وجلهم في بيت المقدس، لا يفرن الناس من الدجال إلى الجبال عندما يسمعون به وبخروجه، فإن الناس يحذر بعضهم بعضا منه. قال: من سمع بالدجال فلينأى عنه، فإن الرجل لا يحسب أنه مؤمن فيأتيه فيتبعه مما يبعث معه أو قال من معه أو منه من الشبهات. هنا قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرن الناس من الدجال إلى الجبال. فقالت أم شريكين العرب: قال: هم قليل جلهم في بيت المقدس. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام عن حاله عندما يتوجه إلى الدجال وأين ينزل. قال: فيأتي فيحاصر عصابة من المسلمين فيلقون منه شدة وعناء. قال في بعض ألفاظ مسلم: قال: فينزل جبل إيليا، ذكرنا هو جبل الخمر، له جبل الطور القريب من بيت المقدس. قال: فينزل جبل إيليا فيحاصر عصابة من يحاصر الدجال عصابة من المسلمين، فيقول بعضهم لبعض أو يقول القائم عليهم: قوموا إلى هذا الطاغية فلنقاتله حتى نلحق بربنا. وفي بعض الألفاظ: قوموا إلى هذا الخبيث فلنقاتله ولنلحق بربنا. يقول: فيأتمرون يتفقون، فبينما هم يسوون الصفوف إذ قيمت الصلاة فينزل ابن مريم. هذا في الكلام على حصار الدجال للمسلمين في بيت المقدس. وأين ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام؟ عيسى ينزل في دمشق، ثم من دمشق توجه إلى بيت المقدس لهذه الطائفة التي حاصرها الدجال. وفيه نوع من الإشكال، فأن الحديث قال: ينزل في جبل إيليا يحاصر عصابة، فبينما هم يسوون الصفوف، وأنهم مؤتمروا على أنهم غدا، يقال أنهم مؤتمروا وبينما هم يسوون الصفوف نزل فيهم ابن مريم، هذا في دمشق لا في بيت المقدس. فيأتي عيسى عليه الصلاة والسلام ويقول لهؤلاء: افتحوا الباب. الذين حوصروا أين؟ في بيت المقدس، فيفتحون الباب فيدركوا، يقول فيهرب الدجال. قال فإذا رآه ذاب كما يذوب الملح بالماء، ثم يهرب إلى باب اللدة اللي هي مدينة اليوم شمال غرب بيت المقدس، فيذهب متجها، اليوم فيها مطار تل أبيب، فيذهب متجها فيدركه عند باب اللد الشرقي، أي شرق باب اللد، مدينة اللود الآن اسمها، فيضربه. قال يقول إن لي فيك ضربة لن تفلتني، قال لن تسبقني، فيضربه بحربته فيريهم دمه، فإذا ضربه إن ذاب إن ماع كما ينماع الملح بالماء. الأولى إذا رآه ذاب، نسميها اليوم لما رأى مثلا من أمامه صار يرجف، نقول رجليه ما تشيله، يعني المعنى هو الأول، لأنه بداية انذاب وانمع، وإنما هذه متى؟ هذه في ضربته له. قال فإذا رآه انذاب أي مرج وارتبك، ويقول ركبتيه أو رجليه ما تشيله من الخوف، ثم يهرب الدجال. عموم هذا الكلام على في قتل الدجال بحربته، فينهزم أتباعه اليهود، فلا يكون شيئا مما خلق الله مما يتوارى به يهودي إلا قال يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله. وهذا يأتي في قتال اليهود وفي قتل عيسى عليه الصلاة والسلام أيضا لهم، لكن هذا البداية هو قتل من أتباع الدجال اليهود. نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في دمشق في المسجد الأموي الموجود اليوم، أظني ذكرت الكلام هذا ولا ما ذكرت الشباب؟ ابن كثير رحمه الله قال في المنارة البيضاء في مسجد الشرقية المسجد الأموي، هذا المكان كان كنيسة ما يسمى بكنيسة القديس يوحنا، ثم صار تناصف جزء كنيسة وجزء مسجد في عصر عمر رضي الله عنه، ثم لما جاء الوليد بن عبد الملك هدم الكنيسة وجعلها كلها مسجد، وبنى المسجد في المكان الذي فيها المنارة الشرقية، شرقية دمشق، قديم في دمشق سور دار مدار، في بوابات، البوابة لها منارات، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال في المنارة البيضاء شرقية دمشق لا يقصد المسجد الأموي، يقصد منارة بوابة دمشق الشرقية. الوليد بن عبد الملك قريب من هذه المنارة كانت الكنيسة، هدمت الكنيسة كلها، بداية كانت نص ثم هدمت في عصر الوليد، وصار المسجد الموجود الآن المسجد الأموي الكبير، والمنارة الشرقية من المسجد تسمى اليوم بمنارة عيسى، لأنهم هم هذا الوصف جاي بهذه الجهة، وهي كانت منارة بوابة دمشق القديمة. أظن هذا يحل إشكالات من رمى ابن كثير بالخطأ، ومن يقول أن المنارة ليست موجودة في ذلك الوقت. عموم هذا على الموضوع، خلي خلص.
لا جارنا
بس
إخوان سيارة تاهو من 2012-2013 رمادي أو عنابي، صافطة على مدخل الجار، وجارنا عتبان جزاكم الله خير، فيرجى يعني تصفطوا في مكان ثاني جزاكم الله خير.
جزاكم الله. معلش. عموم هذا نهاية الدجال ونهاية قتل الدجال وما يكون من اليهود، وأنهم يختبئون تحت الشجر والحجر والمدر، وسيأتي الكلام على قتل اليهود. هنا شبه انتهينا بفضل الله عز وجل عن الكلام على الدجال وعما قيل وذكر فيه، وفي الحقيقة الكلام أطول، لكن لعل ما ذكرته فيه كفاية، صلى الله عليه وسلم بارك نبينا محمد. عفوا ما عليها في مسألة العصمة من الدجال، العصمة من الدجال مر معنا، أو كلكم يعرف الاستعاذة من الدجال متى؟ دبر الصلاة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها، والجمهور أنه أمر استحباب، أمر بالاستعاذة من فتنة المسيح الدجال في الصلاة، وقال من رآه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، وقال أيضا في حديث، هذا حديث في مسلم، وقال أيضا من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، في حديث أبي الدرداء. حديث أبي الدرداء جاء في أوله وجاء في العشر الأخيرة من سورة الكهف، وقال كذلك من سمع بالدجال فليقرأ سورة الكهف ثم يخرج إليه فأنه لا يضره. وقد ذكروا في الحكمة من سورة الكهف لما فيها من قصة الكهف في العجب، هذا في البداية، وفي آخرها أم حسب الذين كفروا أن يتخذوا آياتي ورسلي هزوا، فيقال من هذا القبيل جاء الذكر. جاء في حديث في الصحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رآه أحدكم فليقل أعوذ بالله منك، وفي لفظ أعوذ بالله من شرك، وإذا قال له ألست بربكم فليقل لست ربنا، ربنا الله عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه أنبنا نعوذ بالله من شرك، قال فإنه لا يسلط عليه. إذن في قراءة سورة آيات من سورة الكهف وفيها الاستعاذة ربنا الله عليه توكلنا وإليه أنبنا نعوذ بالله من شرك، أو في اللفظ الثاني نعوذ بالله منك، هذا مما يذكر في العصمة. وجاءت الأدعية أيضا تقال في أدبار الصلوات صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد. حديث الجساسة ما شاء الله. يا أخوان عندنا قصة ابن صياد وعندنا قصة الجساسة. أما قصة ابن صياد فالحمد لله ما عاد فيها إشكال. قصة ابن صياد عبد الله بن صائد صافي بن صائد كان يهوديا من يهود المدينة، وأسلم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وولده عمارة من كبار التابعين ومن أصحاب ابن المسيب، وروى عنه البخاري أي روى له في سنده. فهذا الرجل لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة كان صبيا لم يبلغ الحلم، فشاع في أمره وكأنه على صغره كاهن من الكهان وهم كثرة في اليهود. فلما شاع اختبر النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءه مرة مع عمر وجاءه مرة مع أبي بن كعب رضي الله عنه الجميع، فسأله قال ما ترى؟ قال أرى صادقا وكاذبا، كهان مرة يصدقونه ومرة يكذبونه. قال وما ترى؟ قال أرى عرشا على الماء. قال يرى عرش إبليس، دعوه لبس عليه. فقال إني خبأت لك خبيئا. قال خبأت لي هي الدخان. قال الدخ الدخ الدخ، هذا البتر بدل الدخان الدخ. يقول هذه طريقة الكهان في ذلك العصر، يبترون الكلمة. وقد جاء في الصحيح خبأ له يوم تأتي السماء بدخان مبين. جاء في رواية أحمد أني خبأت لك خبيئا، قال خطم شاة عفراء والدخ الدخ الدخ. فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام لما علم أنه علم ما في صدري، لأن كلام الكهان العلم بما في الضمير بسبب الشياطين، فالشيطان الذي معك يخبر شيطانه، وهنا الكهان أخبروا هكذا، أخبروا بما خبأه النبي عليه الصلاة والسلام. قال اخسأ فلن تعدو قدرك، أي لن تعدو قدر الله عز وجل الذي قدره لك. قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنقه. قال إن يكن هو فلن تسلط عليه، يعني إن يكن هو الدجال فما الذي سيقتله؟ هو عيسى، إذا لن تسلط عليه، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. عموم اختبره مرة ثانية كان يختله ختلا، فقالت أمه هذا رسول الأميين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو تركته بين. ثم سأله قال تؤمن بي؟ قال لا. قال له ابن صياد تؤمن بي؟ قال آمنت بالله ورسوله. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال له رفض، فقال هو للنبي عليه الصلاة والسلام أتؤمن بي؟ فقال آمنت بالله ورسوله، فقال دعوه فأنه لبس عليه، انتهى الأمر. عمر رضي الله عنه بناء على هذا حلف أن الدجال هو بن صياد، فسمعه من؟ سمعه جابر وابنه عبد الله بن عمر، فكان فيما بعد يحلفان جابر وابن عمر أن الدجال هو ابن صهيب. عمر سكت، حلف الحلف الأولى، وهذا كله في بداية وجود النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. وكان اليهود حلف في مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما حالف ثلاث قبائل اليهود وكان بينهم معاهدات، وهذا سبب عدم قتله أصلا أو تعزيره أو إلى آخره، وأن لهم دينهم وكان له دين وكل يمارس عبادته على ما هو عليه. هذا كان المعاهدة التي وقعها النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود لما قدم المدينة. فيما بعد جاء قصة تميم بن أوس الداري، وتبين أن هذا ابن صائد الموجود، ابن صائد بن صياد، ليس هو الدجال. فصار جمهور الصحابة وجمهور الأمة فيما بعد أن ابن صياد ليس هو الدجال وانتهى الأمر، وأن قصة تميم الذي جاءت بعد سنة 9 من الهجرة، لأنه لم يأتي إلا بعد، دلت على أن الدجال موثق أين؟ في جزيرة من الجزر. إذن ليس هو. خلاف موجود، خلاف أبي سعيد، وقال لما في رحلته إلى مكة وكان معه وقال يا أبا سعيد يعني أنتم أعلم الناس، أنتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم أعلم الناس بحديثه، والله أني يعني كنت أن أخذ حبلا فأذهب إلى أطول شاهق فأحذف نفسي من مقولة الناس، كان يتأذى مني أن الدجال، إلى أن قال والله لا أعلم مكانه ومولده، ولو دعيت لا أجبت، لو قيل لي صير الدجال لا أجبت. يقول أبو سعيد تبا لك، يقول فأخذت فراشي وابتعدت عنه. هذه مقولة في صحيح مسلم ثابتة عن أبي سعيد. قال جابر وهذا أصح من أنهم دفنوه وكشفوا عن وجهه، يقول ابن حجر وهذه لا تصح، يقول الصحيح أن قول جابر رضي الله عنه فقدنا ابن صياد، افتقدنا ابن صياد يوم الحرة، حرة وقعت اللي صارت بين يزيد بن معاوية وأهل المدينة. عموم كلام كثير، وجل العلماء يقولون أنه دجال من الدجاج، لأنه كان يتكهل حتى بعد ما أسلم العلم عند الله. حديث الجساس. طبعا أنت بتأتي للإشكالات، من يحلف؟ ابن عمر بناء على الأول، جابر بناء على الأول، كل يأخذ من قوله ويرد. ويقولون كيف يكون هذا الصبي الذي ناهز الاحتلام ولم يحتلم بنفس الوقت هو موجود في جزيرة ويسأل عن نبي الأميين؟ القول الذي يقول هو يقول ما يمنع أنه فيما بعد يذهب فيدخل مع قرينه. العلم عند الله عز وجل وكل شيء معقول، الله عز وجل لا يعجزه شيء، لكن عموم الغالب على أنه ابن صياد ليس الدجال. حديث الجساسة يا أخوان ثابت صحيح، فيه إشكال في حديث البخاري ما من نفس منفوسة تبقى يكون بعد يوم هذا أي بعد 100 عام وهي على وجه الأرض. هذا الحديث جعل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يرد حديث الجساسة ويقول إنه شاذ وإن صح سندا. فقيل له هل سبقك أحد؟ قال ما أعرف. قال محمد رشيد رضا رحمه الله، فقالوا له قبله؟ قال لا أعرف. لما جاء إلى شرح الحديث في مسلم حكم عليه بالشذوذ تركه، وله مقاطع في اليوتيوب، لكن أرسلت رسالة، كتبت رسالة في الماجستير والدكتوراه، وتكلم بعض المعاصرين منهم الشيخ محمد أمان الجامي وبعض ذاك الوقت في على الشيخ ابن عثيمين، وقال أني عندي حديث، والحديث يقول أنه ما من نفس المهوسة أي بعد 100 عام هي على وجه الأرض. طيب شلون موجود الدجال وهذا الحديث موجود؟ العلم يا أخوان الحديث الدجال لم ينكره أحد قبله، والحديث صحيح مسلم من حديث فاطمة بنت قيس ومن حديث ابن عمر ومن حديث جابر ومن غير الثلاثة. وذلك ذكر كثير من الشراح أن فاطمة بنت قيس الفهرية لم تنفرد بالحديث. حديث الجساسة قال النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى ليلزم كل مكانه، وقال إن تميما لما أسلم كان نصرانيا وكان معهم من لخم وجذام، فكانوا على سفينة فعاث بهم البحر شهرا حتى أرفعوا إلى جزيرة فإذا فيه دابة أهلب كثير الشعر لا يعرف وجهه من قبله، قبله من دبره، فقالوا ويحك من أنت؟ قالت أنا الجساسة. فقالت انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فأنه لخبركم في الأشواق. يقول فلما سمعنا رجلا فارقنا منها، أي خفنا منها وظننا أنها شيطانة. يقول فتوجهنا إلى الدير وإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط، قال يداه إلى عنقه موثقة بالحديد ورجلاه إلى ركبتاه موثقة بالحديد. فقال قد علمتم مكاني. ثم سألهم عن نبي الأميين خرج؟ قال نعم. قال قتله العرب؟ قال قتلوه. قال فما؟ قال أطاعوه. قال أنه خير لهم أن يطيعوه. سألوه عن بحيرة طبرية في أماء، عن نخل بيسان أو ديسان، سألهم عن البعض وكانوا يجيبونه. قال أنا الدجال وأنه يشك أن يؤذن لي فأخرج فأسير في الأرض فلا دعوا قرية من أبطها إلا مكة المدينة. الحديث هذا حديث فاطمة بنت قيس، حديث طويل. الإشكال وين موجود؟ هل هو موجود؟ نقول إن ثبت الحديث العلم عند الله. العالم اليوم التطور هذا كله لم يطلعوا عليه ولا اطلعوا. تعرفون نافع بن الأزرق؟ هذه دخلت علي عرض اليوم الحين. نافع بن الأزرق معروف يا شباب، ها الأزارقة من الخوارج، كانوا يناقش ابن عباس كثيرا، وكل ما جاوب ابن عباس قال هل تعرف العرب ذلك؟ هل تعرف العرب ذلك؟ يناقش. فقال ابن عباس في إحدى دروسه أن الهدهد كان يقول لسليمان عليه الصلاة والسلام احفرها هنا ماء، احفرها هنا ماء. قال غلبت يا ابن عباس، أن الصبي ليضع حبة في الفخ فيأتي الهدهد ليأكل الحبة فتصيده الفخ. سبحان الله نسميها المحبالة اليوم، وهي قديمة شوفون قبل الإسلام. قال يا ابن أخي لولا أن تذهب وتقول رددت على ابن عباس ما رددت عليك، يعني لو رحت على وجهك ما رددت عليك، لكن ستذهب وتقول غلبت ورددت على من؟ على ابن عباس. قال يا ابن أخي إذا جاء القدر عمي البصر. هذه قاعدة ابن عباس، واضح ولا واضح؟ بمعنى إن كان هذا مقدر فالله عز وجل يعمي البشرية اليوم عن وجود، وين يجوج وما يجوج؟ طب يأتينا الحديث وأنهم يحيرون كل يوم حتى إذا رأوا شعاع الشمس ماذا؟ قالوا ارجع فستحيرونه غدا فيعودوا كما كان حتى يأتي اليوم الذي يكون خروجهم فيستثني أحدهم فيفتح له. ومن الذي بناه وسده بينكم؟ ردما. من الذي ردمه؟ ردمه ذكر. وين هم الآن؟ طبعا قولوا أنهم مصير لا يمكن يقبل، والحديث واضح، الآيات في القرآن وفي التفسير أنهم مردومين ولا يرون شعاع الشمس. أين هذه الأمة البشرية التي تشرب البحار؟ أين؟ الحلم عند الله. أنا ذكرتكم الحكمة، لو نبي نتأمل شوفون الجهاز التليفون اليوم يقدرون الحين يشغلون تكييفهم في بيوتهم. يا جماعة لما نمشي بالبرامج هذا العقول ما تقبل. الحين قاعد يحطون بالنت شغل التكييف، قصر عليه وطوله واي فاي. خذ من التطور الجديد، التكنولوجيا الجديدة، هذه شنو؟ هذا عقل. فكيف بمن؟ بخالق السماء وبخالق الأرض بخالق البشر. الله عز وجل قادر أن نعمي هؤلاء عن وجود الدجال في أي جزيرة من الجزر. وكل ما قيل إذا ثبت تقف قرآن وأحاديث متواترة كثيرة. هذا خلاصة الكلام في ابن صياد وفي الجساسة، صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. تفضل. طيب لا احنا ودنا الشباب يسمعون السؤال.
نعم. شيخ الشباب الاسئله بارك الله فيكم في الواتساب. السؤال الشيخ يسال هل في كتب مختصره في اشراط الساعه الكبرى؟
انا ذكرت في البدايه يا شباب ذكرنا الكلام على كتاب اشراط الساعه للوابل، هو احسن كتاب موجود اليوم. كتاب مختصر، كتاب جميل، كتاب مرتب، حتى المحاضرات دروس خطبة الجمعة تمشي فيه منهجما ما يكون، عناية فائقة بالتصحيح والتضعيف، يذكر كلام الألباني، كلام أحمد شاكر، كلام ابن حجر، كلام المحدثين في الحديث، رتبه ترتيبا جيدا. كتب ثانية غير مرتبة وفيها تفاصيل كثيرة، قد تدخل فيها قد يصيبك نوع من التشوش في المقرون. ذكرت أنواع الكتب، ذكرت تحف الجماعة، نتويجري ذات مجلدات، ذكرت العدوي الفتن والملح الصحيحة من الفتن والملح ومشارات الساعة، كلام من نهاية لابن كثير وغيرها كثير. ذكرنا كتب من أحسن ما يكون سنن نبي داود، كتاب الفتن والملاحم والدجال والمهدي في تحقيق الأرناوط، لأنه ليس هو تحقيق تخريج وإنما في تعليقات وتوجيه لكثير من هذه المسائل. مسلم أكثر من ذكر الدجال، جل الأحاديث تجدها في صحيح مسلم. وشوف شرح النووي، شرح من؟ وشرح القاضي عياض، طبعا النووي هو اللي ينقله، وكلام من أجمل ما يكون. البخاري أيضا من كتاب الفتن، كلام عن الدجال فيها حديث كثيرة، تجد شرح فتح الباري، ابن حجر ما ترك شيء إلا ذكره رحمة الله على الجميع. مما ذكره النووي ورجحه أن الذي يخرج من المدينة هو من؟ الخضر، والقائل هو أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان الراوي صحيح مسلم عن مسلم، وقال النووي هذا صح أنه هو الخضر، ثم تعقبه ابن حجر وضعفه ورده، وأن الخضر ليس حيا ولا يوجد ما يدل على أنه حي، وأن هذا رجل من أهل المدينة. أما القول بهذا هذا من باب الاستطراد، فهو غير مقبول إطلاقا. نعم.
يقول السائل: هل صحيح أن المسيح الدجال يسمى
بكلب
الساعة وهل يخرج من صفوف الخوارج؟
مسألة كلب الساعة ما أدري، لكن الحديث حديث ابن عمر قال عن الخوارج: ينشأه نشأ إلى أن قال كلما ظهر قرن قطع، كلما ظهر قرن قطع حتى يخرج آخرهم مع الدجال. هذا جاء الحديث الصحيح ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليك. يقول: هل هناك سبب أو حكمة في أن الدجال يمكث في الأرض 40 يوما؟
ما أعرف، وأنا ذكرنا هذا لما سأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام كم لبثه في الأرض، قال 40. العلم عند الله، ما أدري.
أحسن الله إليكم. ذكرتم أن الدجال يأتي جبل أحد فيقول لأتباعه: أترون ذاك القصر؟ فيقول: قصر أحمد. فما يقصد بأحمد؟
مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، النبي عليه الصلاة والسلام من أسمائه أحمد.
جزاك الله خير. هي
سيدي
الشيخ
خالد الدس.
طيب. يقول الشيخ: كيف التعامل مع البنات ومراقبتهم في ضوء الأجهزة الحديثة؟
يقولون ويقولون الحافظ هو الله عز وجل، وكل شيء له وله أسبابه، والواجب هنا طبعا أحيانا البنات الصغار قد أن الأب ما يستطيع أن يدخل مع البنات مثل ما تدخل الأم معه، فمن ناحية التوجيه وتوجه الأم هي ابتداء، وأنها تراقب بناتها الصغار في هذه الأجهزة وتحذر البنات من الشر من جهتين. قد كلنا يعرف مقولة عثمان: إن الله لا يزع، رضي الله عنه، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع في القرآن. أظن ذكرت هذا في بعض الأسئلة اللي طافت أظن بالبيت، اللي هو الناس كثيرا ما يخافون من العار ومن الفضيحة أكثر من ماذا؟ من الشرع. لماذا؟ لأن الشرع ليست العقوبة عاجلة الآن يجدها مباشرة. وإذا قال عثمان: الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وشوف الآن الدول كيف الناس يسيرون في النظام من باب قوة القانون. فأكثر اليوم بعد الله عز وجل الهداية من الله عز وجل، من كان فيه دين يخاف من الله عز وجل يرتدع. لكن قد أنك تكلم أو توجه أو تتعامل مع الكثير ممن ليسوا أصحاب هداية وأصحاب إيمان يردعهم عن الحرام، وقد يكون من صغار ممن لا يقدر العقوبات الشرعية. فهنا التوجيه لهذه البنات وحتى للعيال وخصوصا البنات توجه الفضيحة والعار، وأن التعلق أو متابعة بعض البرامج مما فيه من الشباب أو كذا أو المكالمات يترتب من العشق ومن الدمار، وقد أن الإنسان البنت قد تبيع دينها، تبيع عرضها، تبيع أهلها بسبب العشق إذا وقع في القلب، وأن كثرة النظر سيترتب عليه ما يترتب من الكلام على الحب والعشق، وهذا لابد أن يعرف من جهة أخرى، أي من جهة الكلام على العشق. وأن هذه عار عليك وعلى أهلك، على أبويك، على إخوانك إلى آخره، وأن هذا الشخص وهذا المتكلم فيه ما فيه من سربته، فيه ما الكلام السيء الذي يقال في مثل هؤلاء، لابد من التخويف بالفضيحة والعار. أما التخويف بالله عز وجل هذا أصل، لكن أنا أقول قد هذه البنات أو الصغار وأن تقول هذا حرام وهذا لا يجوز أن الله عز وجل يعاقب، قد أن ما يقع في نفسه مثل ما يقع في الفضيحة، ولذلك تجد العار هو الذي يردع الكثير اليوم من ممارسة بعض هذه الأعمال. تذكير في الله عز وجل هذا أصل، تخويفها بالله عز وجل أن الله عز وجل هو الذي يوفق، هو الذي يكون منها التوفيق، الحفظ، الرعاية، وأن الله عز وجل يحمي، أن الله لا يحمي عبده الدنيا كما تحمون أنتم مرضاك، الحديث السلسلة، فأن الله يحمي العبد، والبعد عن هذه يجلب لك التوفيق وحفظ الله عز وجل لك من الكلام الطيب الذي تذكر في الله عز وجل في بعض الأحاديث، بعض الآيات، ثم يذكر بعده ما ذكرت من الفضيحة والعار. فنسأل الله الحفظ للجميع.
السلام عليكم. إليك
يا شيخ، ونصيحة للعلماء والخطباء
التوجيه
والإرشاد. لا، النصيحة يمكن تكون كبيرة شوي، لكن لعل ألخص ما يكون في الذاكرة في الذهن. طبعا الأولى أن الجميع الواجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل، والثانية أن الإمام مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن إمامته للناس، واليوم قد تتخذ الإمامة سلعا، نسأل الله العافية والسلام، وقد تتخذ من باب الجاه والمنصب، هذه موجودة وهذه موجودة، قد يأخذها من باب الوظيفة وقد يأخذها من باب السمعة أنه إمام إلى آخره، لكن الواجب أن تنظر هذه الوظيفة إلى أنها أمانة عند الله عز وجل، أمانة من الله يؤمنك إياها، وكلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام مسؤول عن المصلين ومحاسب أمام الله عز وجل، فأنت أهل للإمامة فتقدم، أنت لست أهلا لا يجوز لك أن تتقدم وأن تصلي بالناس. ليس المقصود العلم الشرعي، وإنما هناك مقاصد أخرى، العلم مطلوب والأخلاق مطلوبة أيضا. فبعض الأئمة نسأل العافية والسلامة تجده سيء الخلق مع المصلين وسيء التعامل، حتى أن المصلين ينفرون منه ولا يحسن كيف يتعامل مع المصلين، وكان الأولى في الإمام أن يأخذ بلب المصلين عنده، وأن يكون له علاقات مع الموجودين حتى يطرحوا له ما عندهم من المشاكل ليحل مشاكلها، ولو لم يكن إلا أن تكون لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أن تكون قدوة حسنة صالحة أمام المصلين، لكان هذا هو المطلوب. فالناس تنظر إليك بصلاتك، بسمتك، وأنت سنن ينظرون إليك في حتى طريقتك في التعامل، لا تظن الناس ما تنظر، الناس تنظر إليك بهذا، فأنت بحاجة أو مسؤولية الإمام تحسين المعاملة والخلق، وأن يعرف كيف يتعامل. فالإساءة الموجودة اليوم من بعض الأئمة في الحقيقة أنها تسيء الدين، وصار أقول الكثير والكثير من العامة ينفرون من الأئمة ويتكلمون ويكون سبب للطعن بسبب معاملتهم وأخلاقهم. من حيث العلم والتوجيه لابد أن يكون عنده علم شرعي يستطيع أن يوجه الناس وينصح الناس. من الملاحظات الإطالة في القراءة مما يسبب التضجر من المصلي، ولا يحسن أنت إمامهم مقتدي بأضعافهم. يقول السنة الإطالة بالفجر، كم يقرأ؟ يقرأ ربع وجه، يقرأ الروم في الفجر وقرأ الصفات في الفجر سبع وجه وثمان وجه، تقرأ اقرأ قاف والقمر في ركعة واحدة، واقرأ الذاريات والنجم في ركعة واحدة تقرأ. نقول هذه السنة. نقول لك السنة اليوم صعب تطبيق القراءة النبي عليه الصلاة والسلام في الصلوات، فكان يقرأ بمئة آية في الفجر ويقرأ مترسلا. من يقرأ بهذه صارت تنفر الناس. إذا عندنا قاعدة أنت إمام مقتدي بأضعف، إذا أما أحدكم الناس فليخفف أن فيهم الضعيف الكبير وذا الحاجة. فراعي الموجودين عندك من المصلين معك الفجر، قد يكون كبار سن وقد يكون كثير منهم عامة. ثم انظر أنت إلى هل المصلين يفهمون القراءة اللي أنت تقرأها، هل يفهموا أن تقرأ في آيات القرآن؟ الكثير ما يفهم. الصحابة كانوا عرب خلص، يقول قاف والقرآن المجيد يفهم المعنى. الآن الكثير ما يفهم، وطلبة العلم ما يفهمون إلا بعد دراسة. لو لم يدرس ويفهم ويقرأ بالتفسير ما فهموا الآيات. أنا أقول هذا أغلب ليس الكل. فمراعاة القراءة ومراعاة الناس ومراعاة المصلين بالتخفيف مطلوب. هناك آفة أخرى أو كبرى وهي الإهمال مع الأسف. مسيبين المساجد، فتجده الناس يتذمرون منه دائما، تجده يتأخر عن الصلاة أو ما يجي. حتى عرف هذا عن فئة، اسمحوا لي إذا قلت بعض أم الكويتيين، صلاة ما يجوب، تلقى المؤذن هو الذي يصلي. صلاة الفجر أسبوع أربعة أيام خمسة أيام ما يجي إمام، هذا مسؤول أمام الله عز وجل عن المسجد. صل برا، هذا شيء بينك وبين ربك، لكن أنت مسؤول عن المسجد، مسؤول عن المصلين الذين يصلون. الناس تنظر إليه كيف أنت تقوم بكرة في المنبر تخطب وتوجه الناس وأنت في صلاتك مو محافظ عليه، مشغول وخر عن الإمامة. عندك ارتباطات، عندك في وزارة، في مناصب، الدكتور ما تستطيع، لجان، اترك الإمامة خلها لغيرك يمشي ويمسك. أما تأتي، وحتى الآن مع الأسف ينقلون الإمامة انتداب إلى المزارع وفر، طبعا منهم من يحافظ ما في حرج، لكن منهم من لا يحافظ، ويحطون يسرون اثنين في مسجد واحد ويتسيبون من باب أنه لا يريد أن يقسم عليه الأسبوعين، وتجده وهو في منتدى في مسجد آخر لا يصلي. أين المراقبة؟ طبعا نقول التوفيق، وهذا واضح واقعي معدوم عند كثير من هؤلاء، لم يوفقوا وصار الناس يتكلم عليهم وصاروا سيئة، قدوة سيئة للآخرين، ولا تجد في أخلاقه في معاملته مما يكون له قبول عند الناس، سبب الحرمان والخذلان الذي خذل بسبب سوء التعامل أو سوء طريقته في مسجده، تسيب، سوء الأخلاق، قد تكون الإطالة وتكون فيها نوع من التنفير إلى للمصلي. فنصيحتي للأخوة أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وأن ينظر إلى أن المسجد أمانة ومسؤولية أمام الله عز وجل، ليس من باب الوظيفة والمحاسبة. فنسأل الله عز وجل الإعانة للجميع.